نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: الدولار يحلق في السوق السوداء أعلى من 37,000 ليرة. جدول جديد لأسعار المحروقات وارتفاع إضافي للغاز والمازوت. وزارة الاقتصاد ترفع سعر الخبز وتلغي الربط العائلية. اجتماع في وزارة الاقتصاد للبحث في الخطوات المستقبلية للحفاظ على الأمن الغذائي. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سيناريو مرعب للحرب المقبلة مع حزب الله. زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في دونباس. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تزامنا مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث تخطى اليوم عتبة 37,000 ليرة مسجلا منذ قليل 37,300 ليرة للدولار الواحد. أصدرت المديرية العامة للنفط جدولا جديدا لأسعار المحروقات، واستقر سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 30,000 ليرة وقارورة الغاز 24,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 597,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 608,000 ليرة، صفيحة المازوت 762,000 ليرة وقارورة الغاز 471,000 ليرة. في سياق متصل، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أن استمرار المصارف بالتأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الأمريكي والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفقا لمنصة صيرفة وللأذونات المسبقة من مصرف لبنان سينتج عنه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافر هذه المادة للمستهلك في المحطات رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان. وطالب السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الإسراع بإيجاد حل لهذا الموضوع لكي لا تعود الأزمة التي لا يريدها أحد. إلى ذلك، صدر جدول جديد لأسعار الخبز عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وبات سعر الربطة الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها 365 جرام 9,000 ليرة. أما سعر الربطة الوسط التي لا يتجاوز وزنها 835 جرام 15,000 ليرة، وتم إلغاء الربطة الكبيرة. وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، حتم التسعير الجديدة الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار، كما الارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرسوم القاضي بتشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة. المجلس الوطني يضم المعنيين في إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع الدولي، يعملون معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية. وبسبب ارتفاع الدولار الجنوني، يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد ظهر اليوم ممثلي النقابات الغذائية للبحث في تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار ولبرورة الخطوات المستقبلية للحفاظ على الأمن الغذائي. في الأثناء، يستمر لليوم الثاني الإضراب الذي بدأه القطاع الطبي والاستشفائي بدعوى من نقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، رفضا لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عموما والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات خصوصا. نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف أطلق صرخة عبر صحيفة النهار للاهتمام أكثر بهذا القطاع في ظل هجرة الأطباء التي لم تتوقف، إذ غادر حتى الآن من لبنان نحو 3000 طبيب. وأسف أبو شرف لأن دول العالم تستفيد من مهاراتنا فيما السلطة في لبنان لا تكترث لأبنائها، وشدد على أن الحملة اليوم هي على المصارف ليس من أجل إفلاسها بل لعدم تصنيفنا معا في مركب واحد، فهم والسلطة هربوا أموالنا ولم يحسنوا إدارة الدولة والمال العام، ويريدون الآن إجبارنا على دفع ثمن سوء إدارتهم، وهذا أمر مرفوض. إلى ذلك نفذ الموظفون والعاملون في مستشفى النورين الحكومي إضرابا تحذيريا وتوقفوا عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، وشددوا على عدم التراجع عن مطالبهم ومنها تعيين مجلس إدارة جديد وتأمين كل المستحقات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام، وحذروا من أن تجاهل هذه المطالب سيدفعهم للجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية. تسلم المجلس التأديبي إحالة جديدة من التفتيش القضائي في موضوع سفر النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى فرنسا، وجاءت هذه الإحالة تبعا للإحالة السابقة للغادة للقاضية عون على هذا المجلس وفق مصادر قضائية. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه في حال اندلاع حرب ضد حزب الله سيتعين على القوات البرية العمل عبر الحدود اللبنانية لهزيمة الحزب المدعوم من إيران، وأشار إلى أن حزب الله يمتلك قوة نخبة اسمها قوات الرضوان، وهي مدربة على اختراق الحدود ودخول شمال إسرائيل لاحتلال قاعدة عسكرية أو إحدى المجتمعات الإسرائيلية لاستخدامها لأسباب دعائية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على استعداد لإحباط أي محاولات من هذا القبيل ويجري بناء جدار جديد على طول الحدود، واعتبر أنه بحال اندلاع حرب سيتم إطلاق ما يصل إلى 1500 صاروخ من لبنان يوميا. وشدد كوخافي على أن الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي يتدربون على الرد بما في ذلك تدمير مواقع إطلاق الصواريخ، وسيتم استهداف مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحزب الله بالقرب من الحدود والمواقع المضادة للطائرات ونقاط المراقبة، مبينا أن الجيش يقدر أنه بعد 9 أيام من القتال قد يكون هناك آلاف الضحايا في لبنان، العديد منهم من مقاتلي حزب الله، لكن بعض المدنيين قد يتعرضون للإصابة على الرغم من الخطط الإسرائيلية لإجلاء المدنيين من حول أهدافهم. وأضاف: أما في إسرائيل فقد يسقط حوالي 300 قتيل مدني وعسكري بعد 9 أيام، وسيتم تدمير 80 موقعا في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المباني السكنية التي قد تتعرض لنيران مباشرة. نفذ أهالي موقوفين في جار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية في محيط قصر العدل لمطالبة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتوقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز.
هناك شقين لوقفتنا. الشق الأول: الحكومة وضعت أسامي الموقوفين الإداريين قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، وذلك لإسكات الرأي العام بإخفاء المسؤولية الأمنية والقضائية والسياسية وتضليل الحقيقة، فكان هذا التوقيف تعسفيا، 2 سنين و1.5 سنة من الاحتجاز ولم يتم التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم. أهلنا موقوفين بدل عن ضائع، لماذا أهلنا بالسجون ومدعى عليهم آخرين يسرحون ويمرحون؟ نطالب بمحاكمة عادلة فورا والسماح لأهلنا بإثبات براءتهم إذا كان هنالك أي إدانة عليهم. أما الشق الثاني: بما أن هنالك توقيف مستمر لسير العدالة والتحقيق والصراعات مستمرة بين القضاء والسياسيين برفض وزير المال التوقيع على التعيينات الجديدة للهيئة العامة، نحن نطالب بإخلاء سبيل أهلنا فورا ومنعهم من السفر إلى أن تستعيد مؤسسات الدولة فعاليتها ويعود التحقيق، لأن هذا الوضع غير مقبول وقد يستمر إلى ما لا نهاية. أهلنا الإداريين يدفعون ثمن ملف أمني بحت باحتجازهم كل هذه المدة، كفى ظلما.
أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي دعم الأضراب الذي أعلنه الأساتذة والتوقف عن التدريس بدءا من الأول من حزيران المقبل، وذلك إيمانا منهم بالرسالة التعليمية تماما كما قدسيت كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، معتبرة أن التغيب الذي فرض على الأساتذة يجعل اللجنة الفاعلة تتحمل مسؤولياتها وتقف إلى جانب الأساتذة مع فريق قانوني للتصدي لأي محاولة للضغط عليهم بحسب بيان اللجنة. وحملت اللجنة وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس والتخبط الحاصل والمتصاعد لتعنتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكل التسميات. نفذت لجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطالبي اعتصاما أمام بنك الاعتماد اللبناني بمحلة التل في شارع المصارف في طرابلس، وعمد المعتصمون إلى أغلاق مداخل المصرف ومنع الموظفين من الدخول، كما أعلنوا نيتهم التوجه الأسبوع المقبل إلى بيروت وتصعيد خطواتهم التي تطالب بتنفيذ قانون الدولار الطالبي. على صعيد آخر، قطع عدد من المواطنين السير على أوتوستراد البداوي محلة الأكومي بالاتجاهين، وذلك احتجاجا على الاستمرار في توقيف شاب منذ يوم أمس من قبل القوى الأمنية، ولاحقا أفادت غرفة التحكم المروري عن إعادة فتح السير. مع استمرار القتال بشراسة في شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، يبدو أن موسكو باتت قاب قوسين من السيطرة على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس. أمام هذا الواقع جددت كييف المطالبة بمزيد من الأسلحة الثقيلة والفعالة، وطالب قائد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة التي ستسمح بضرب العدو من مسافة بعيدة على حد تعبيره. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في دونباس بشرق البلاد، وقال في خطابه اليومي المتلفز إن الهجوم الحالي للمحتلين في دونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان، متهما القوات الروسية بأنها تسعى لأن تسوي بالأرض العديد من المدن والبلدات. في سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، شرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. استخدمت الصين وروسيا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية. وقبل التصويت شددت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن أطلاق الصواريخ الباليستية بما فيها العابرة للقارات يمثل تهديدا للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره. تجددت التظاهرات الغاضبة في مدينة عبادان جنوب إيران على خلفية انهيار مبنى متروبول، ما أدى إلى مقتل نحو 19 شخصا فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض. وقد أظهرت العديد من المقاطع المصورة المحتجين يهتفون ضد السلطات التي لم تتمكن حتى اللحظة من انتشال عشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط المبنى التجاري قيد الإنشاء الاثنين الماضي. في الخبر الأخير، أعلن الدكار أن الرئيس السنغالي أقال وزير الصحة غدا مصرع 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي وأثارت غضبا وسخطا عارمين في البلاد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.